إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، والشكر له على إحسانه الذي لا يحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد الخاتم الأحمد والمصطفى الأسجد أكمل الأمة في المعتقد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأوجه الصباح والألسن الفصاح، وعلى التابعين وتابعيهم السائرين من خلفهم على درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس التفسير نطوف بكم فيه في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من ثمار آياته لنتذوق ما فتحه الله لنا من أبواب التفسير والتدبر والتفكر. يصحبكم في حلقة اليوم سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. ويسرني ويشرفني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فحياكم الله وبياكم شيخنا الكريم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم
آمين وإياكم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. ويسرنا أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 4487119 4487119، على أن تكون هذه الاتصالات في الفقرة الثانية بمشيئة الله تعالى من البرنامج. شيخنا الكريم، لعلنا اليوم سنختم تفسير سورة البقرة بمشيئة الله تعالى. توقفنا عند قوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. وبعد، فالحمد لله، نحن الآن مع الآية 284، وفي هذه الآيات الثلاثة التي هي ختام سورة البقرة سنجد أن هناك ختاما مميزا لهذه السورة. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العجيبة العظيمة التي لو لم يكن في القرآن إلا هي لكفى بها دليلا معجزا على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فقط هنا ينبغي أن يوجد من يتفكر بحيادية. ذكر الله تعالى في هذه السورة التصورات الإيمانية العقدية، ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام والأساسية، وذكر التشريعات الدستورية والفقهية الحياتية، ذكر الأخلاق العبقة الزكية، ذكر أصول الحياة الاجتماعية المدنية بأساليب مختلفة، وذكر المعاملات المالية، وذكر التشريعات في العلاقات الدولية وكيفية بناء المجتمع المسلم الذي يقدم الرحمة للعالمين وينشر النور بين الناس أجمعين، وكيف يحمي نفسه أيضا من كل الاعتداءات الهمجية النفسية التي يتعرض لها وما زال يتعرض من قبل الآخرين الذين يحبون الاعتداء. ذكر الله ذلك كله في هذه السورة العجيبة بتفصيل رائع وأساليب مختلفة، ما بين الأوامر المباشرة إلى القصص القرآني الفريد بأساليب تكاد تنقل لك الحدث كما هو، كما في قوله تعالى ألم ترى ألم ترى. بعد ذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بختام إيماني وعقدي ووجداني رائع وهائل، يرجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات الإلهية الحقة التي توجب الإيمان بجميع ما سبق من أحكام وتشريعات وغيبيات وأمور في المعاملات المادية وكذلك في التعامل الخلقي. ما هي صفات الإلهية التي تجعل الإنسان في فزع وكذلك في محبة ألا يؤمن بمن شرع هذه التشريعات؟ فهذا القسم الأول وهو في الآية 284، لله ما في السماوات وما في الأرض. القسم الثاني بين الإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان أمته وميزات ذلك كله. ما هي ميزات إيمان أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لإيمان من قبلهم من أهل الكتاب؟ وهذا في الآية 285 آمن الرسول. وأما في الآية 286 فقد بيّن الله سبحانه وتعالى معية الله، معيته جل في علا لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تدربت على السمع والطاعة والتقوى، وهذه المعية ظهرت في ابتهالهم بين يدي ربهم ودعائهم كما هي الآية 286. وفي هاتين الآيتين الأخيرتين كل كلمة تجدها في موضعها لها دورها ولها دلالتها الضخمة، وهي قائمة في العبارة لتمثيل ما وراءها وهو كبير من حقائق العقيدة ولتمثيل الواقع الذي به تستطيع أن تتعامل معه وتتعاطى بصورة إيجابية ورائعة، ولا يمكن لهذا الواقع أن يطغى عليها. فلنأتي الآن إلى التفسير لننظر في هذه الآيات وننظر هذه الكلمات ما معناها. انقسمت الخاتمة قلنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في الآية 284 لله ما في السماوات وما في الأرض، صفات الإلهية الحقة التي توجب الإيمان بالكتاب كله وبجميع التشريعات الواردة فيما سبق وفيما سيأتي ويلحق. بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك، فبيّن أن هناك صفات لا بد للإنسان عندما يسمعها أن يؤمن، لأنه إن لم يؤمن سيكون على خطر عظيم، أولا في انهيار حياته لأنه سيخالف صفات من له، سيخالف أوامر من له هذه الصفات، وإذن هو في خطر في أن يشقى في حياته الشخصية، وكذلك في خطر أن يصبح مجنونا في التعامل مع الكون، فبدلا من أن يصلحه يفسده، لأنه لا يحيط بهذا الكون علما، سيكلمه الله عن الذي أحاط بهذا الكون علما وما هي الأوامر التي ينبغي أن يتبعها عندما تأتي منه. فقال الله، بيّن الله عدد من الصفات. الصفة الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الصفة الأولى هي كمال الملك، كمال الملك وكمال الملك جل في علا. كمال الملك طبعا يقتضي كمال الملك، وكلاهما الملك والملك، الملك الذي يقتضي الحكم والملك الذي يقتضي حرية التصرف. الملك والملك يعودان لملك واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فقال لله ما في السماوات وإيش وما في الأرض، وهذا يقتضي أن الله تعالى لما شرع الشرائع المذكورة في هذه السورة فالمقصود أنها حقائق ترجع إلى منفعة الخلق لا لمنفعة تعود له سبحانه وتعالى، بل هو له ملك السماوات والأرض، وماذا يحتاج من الخلق جل في علاه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الغني عن خلقه وهم المحتاجون إليه. إذن كلمة لله ما في السماوات وما في الأرض، لله هذه اللام تقتضي أن ما في السماوات وما في الأرض ملك له وهو ملكهم سبحانه وتعالى، له الحكم والتصرف فيهم كما يتصرف الإنسان في أشيائه الموجودة مع ولله المثل الأعلى، وإلا فتصرف الله، تصرف الله سبحانه وتعالى وحكمه لعباده لا يمكن أن يمثل بمجرد تمثيل مما يراه ويعرفه البشر. طيب إذن الله سبحانه وتعالى له كمال الملك والملك فله مطلق التصرف فيهم. إذن عندما نطبق نحن التشريعات الواردة في سورة البقرة فيما سبق وفيما سيلحق بعد سورة البقرة فهو لمنفعتنا نحن وليس لمنفعته هو سبحانه وتعالى. إذن هنا كمال الملك والملك. ثانيا كمال العلم، قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إبداء ما في النفس وإن تبدوا ما في أنفسكم يعني إن تظهروه إما بالقول وإما بالعمل، لأن الإنسان يكون في نفسه شيء وبعد ذلك إما أن يظهره بالقول وإما أن يظهره بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى الأمر سيان، كأن الله يقول الأمر سيان بالنسبة له، سواء أبديتم ما في أنفسكم أو أخفيتم فهو يعلمه جل في علاه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى جل في علا. فإذا الصفة كمال العلم هذه الصفة الثانية، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه ينبغي أن تطبقوا ما أتاكم من تشريعات وتؤمنوا بما جاءكم من أخبار وعقائد، ينبغي أن تفعلوا ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في أنفسكم، فضلا عن أن يعلم ما تظهرونه أمام الخلق. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فما يأتي واحد يقول أنا مسلم وبعد ذلك يخالف قوله فعله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الفعل كما يعلم القول الذي قاله كما يعلم حقيقة ما في الصدر. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. طيب فقد جاء إذن على مقتضى في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما هو الأضعف، الإبداء ولا الإخفاء؟
الأضعف
هو الإبداء، لأن الإبداء طبعا يظهر أمام الخلق، بينما بقية الخلق لا يعرفون ما في فبدأ بالأضعف ثم عطف بعد ذلك الأقوى وهو ما في النفس. بدأ بالأضعف الذي هو ما يظهر، وإن تبدو ما يبدو للناس أضعف، أي لأن الإنسان الآن خلاص بعد أن أظهره الناس طلعوا عليه. والأقوى أن يعمل الإنسان، أن يبدأ الإنسان بتنفيذ شيء ولا يتكلم عنه لأنه مخفي في نفسه. فالله تعالى بيّن أن هذا كهذا، كلاهما سيان في علم الله. وحتى كما وهذا يشبهه كما في قوله تعالى وهو أهون عليه، أي كله هين عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال يحاسبكم به الله، المحاسبة مشتقة من حسبان وهو العد، فمعنى يحاسبكم به الله أي يحصيه عليكم ويعده ثم بعد ذلك يدينكم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال إذن يحاسبكم، هناك أشياء مثل ما أن تكتب بدقة متناهية الريال وين راح لمسؤولك الذي مثلا يكون مدير شركتك، ولا كذلك كل شيء مكتوب. قال الله سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر. إذن الله سبحانه وتعالى يعده عليكم، والمقصود بعد ذلك يجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما في قوله تعالى في سورة الشعراء إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إذن هذه الصفة الثانية، نعود، الصفة الأولى هي صفة الملك، كمال الملك الذي يقتضي كمال الملك. الصفة الثانية كمال العلم، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله أي يعلمه فيحاسبكم به. الثالث، الصفة الثالثة كمال الحكم. طيب بعد أن يعلمه ويحاسبكم به، هل له القدرة جل في علاه على أن يحكم عليكم فينفذ حكمه، ولا يكون مثل بعض الناس الذين يعلمون ولكنهم لا يستطيعون أن يتخذوا أي قرارات؟ والله سبحانه وتعالى جل في علاه له الملك الأعظم، فبين أن له كمال الحكم، ولذلك قال يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جل في علاه فيغفر لمن يشاء أي ممن علم أنه يستحق المغفرة جل في علاه لأنه الحكيم، ويعذب من يشاء ممن يستحق التعذيب ممن يستحق العذاب، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والخلق سبحانه والخلق بين يديه جل في علاه مفتقرون إليه، وهذا كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن صار عندنا كمال الحكم. الصفة الرابعة كمال القدرة، فقال والله على كل شيء قدير، أي ليس كمال حكمه متعلق فقط بالمحاسبة، بل أيضا هو قدير على كل شيء حتى من أمور دنياكم. لو أراد أن يغير عليكم يا أيها الظالمون لفعل ذلك، ولو أراد أن يعاقبكم يا أيها المجرمون لفعل ذلك، ولو أراد أن ينصركم يا أيها المتقون لفعل ذلك، فهو على كل شيء قدير. إذن لما قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قد يقول الإنسان هذا يكون ربما يكون يوم القيامة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن قدرته شاملة للدنيا والآخرة، فقال والله على كل شيء قدير، وأن قدرته شاملة لما يحاسبهم به وما لم يحاسبهم به جل في علاه، وأن قدرته شاملة لنصرة عباده الذين يتساءلون متى النصر، متى نصر الله، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن قدرته شاملة للساخرين الذين يستبعدون أن يعاقبوا وهم يرون أن الله يملي لهم فيزدادون إثما، والله على كل شيء قدير. إذن صار عندنا في هذه الآية أربع صفات من صفات الإلهية العظمى. الصفة الأولى
تمام الملك،
كمال الملك والملك، والثانية كمال العلم،
نعم،
والثالثة في قوله تعالى يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء
كمال الحكم،
الحكم، والرابعة
كمال القدرة،
والله على كل شيء قدير.
وهذا تعقيب شيخنا الكريم رائع على ما سبقه من كمال الأحكام وكمال الإحكام في الأحكام.
أحسنت. بعد أن قال لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأصروا إلا أن يرابوا،
نعم،
فالله سبحانه وتعالى قال لهم لله ما في السماوات، نعم، وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيقول والله على كل شيء. هل تظنون أنكم معجز الله لما أمهلكم وأنتم ما زلتم تصرون على الربا؟ لما أمرهم بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فقاموا ونبذوا مثل هذا ظهريا مثلا الذي ينبذ، فالله سبحانه وتعالى يخبره. لما قال لهم مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فطبقوا ذلك، فالله سبحانه وتعالى يخبرهم بأنه على كل شيء قدير، وأنهم بتطبيقهم لذلك سيجدون من الخير كما قال ولكم، نعم، في القصاص حياة، وهكذا في بقية الأحكام،
نعم.
إذن هذا تابع لكمال الحكم وكمال الإحكام،
نعم.
فهو بعد ذلك حتى الإنسان يتشرب بعقيدة اليقين بقوة الله وقدرته جل في علاه. هنا عندما ننظر إلى الاتصال بين، طبعا هذه الصفات الأربع فيها الغاية العظمى من الوعد للمطيعين والغاية العظمى من الوعيد للمذنبين والعاصين،
نعم،
كلها تصلح للاثنين كما وضح في تفسيرنا. عندما نرى الاتصال بين الآيات الثلاث سنجد شيئا جميلا عجيبا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قوله أو تخفوه، خافوا من هذه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يخفي شيئا يهجم عليه رغما عنه،
نعم،
دون إرادة،
نعم،
تأتي بعض الوساوس والخواطر، فخافوا أن هذه الوساوس والخواطر أيضا هم مؤاخذون عليها، فاشتد ذلك. كانوا أصحاب حساسية إيمانية هذه الأيام يقتلون الناس ويقول لك يتبجحون،
نعم،
بأنهم ينصرون مذهب فلان أو ينصرون الجهة الفلانية أو يتبجحون، وكأنهم لم يصنعوا شيئا وهم يقتلون الناس، بينما الصحابة مجرد ما يلقى في أنفسهم من وساوس يخافون من أن يحاسبوا عليه. فلما سمعوا الله تعالى يقول أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انظر إلى المشهد العجيب الرائع، ثم بركوا على الركب، بركوا على الركب، أي من شدة شعورهم بالخوف من أن يكونوا فعلا محاسبين على الوساوس التي تخطر على بالهم، وحملوا الآية على عمومها، فقالوا يا رسول الله لقد كلفنا من الأعمال بما ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، يعني هذه نطيقها ونستطيع أن نقوم بها والحمد لله، لكن قد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني كيف نصنع؟ الوساوس هذه تأتي للإنسان رغما عنه ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، علموا أن هذا اختبار لإيمانهم، فقاموا يرددون سمعنا وأطعنا، وليس كما كان يقال اليهود يقولوا سمعنا وأطعنا فيقولون سمعنا وعصينا، فرددوها فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله على إثرها لا يكلم آمن الرسول بما يثني عليهم، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، ثم أنزل عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى نعم، أي أنه سيفعل ذلك لهم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله تعالى لهم نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله تعالى نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال الله تعالى نعم. فظهر الارتباط بين الآيات الثلاث. إنما قال الصحابة ما قالوا رضي الله تعالى عنهم، أنهم ربما يؤاخذون على الوساوس التي في صدورهم لما قالوا هذا من شدة حساسيتهم الإيمانية وشدة خشيتهم وإنابتهم، فأنزل الله تعالى التخفيف عليهم. طيب، هنا لما قال الله وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني ما يظهر، أو تخفوه، يعني ما هو باطن في صدوركم، هذا هل معنى ذلك أن الإنسان يؤاخذ؟ وضح الآن أن الإنسان لا يؤاخذ على بعض ما يخفيه، وبعض ما يخفيه قد يؤاخذ عليه. طيب كيف نفرق بين الأمرين؟ نقول أعمال القلوب، هذا يدل على أهمية الهمية العظيمة لأعمال القلوب. أعمال القلوب تنقسم إلى أقسام أو تتنوع إلى أنواع. النوع الأول الخاطر العارض الذي لا يصحبه عزم فلا مؤاخذة به، إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عن نفسه. يخطر على بال الإنسان يفكر بشيء، أحيانا يفكر بأشياء وبعد ذلك يشعر بالحياء الشديد من الله حتى يتمنى أن يسقط من السماء، وهذا الخاطر العارض الذي يهجم عليه هجوما دون إرادة منه لا يؤاخذ عليه. ولذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعند أحمد عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر ورضي الله تعالى عنهما فقرأ هذه الآية، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فبكى. يعني هذا طبعا طبيعة الصحابة أيضا، هو ابن عمر يعكس طبيعة الصحابة، بكى لأنه خشي أن يؤخذ أيضا بما في نفسه وما بلغه ما بلغه في الآية، فبكى. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يعني لعبد الله بن عمر، إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غما شديدا وغضتهم غيظا شديدا، والمقصود غضتهم غيظا شديدا يعني بلغ الألم في صدورهم أنهم ربما يؤخذون بما في نفوسهم، وليس المقصود أنهم اغتاظوا منها، وإنما اغتاظوا من أنفسهم كيف يصنعون بأنفسهم مع ما أنزل الله، وهذا يدل على شدة الاستماع والسمع والطاعة. ما قاموا يؤولون مثل ما صنع كثير من بني إسرائيل. وقالوا يا رسول الله، ابن عباس يواصل الحديث، قالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله يعني نحن لا يمكن أن نعمل سوءا أو نقول سوءا، لكن ما في صدورنا ماذا نصنع له؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، قال ابن عباس فنسختها، المقصود خصصتها الآية التي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين. إذن هذا النوع الأول وهو ما يهجم على الإنسان هجوما طاريا. النوع الثاني ما يصحبه عزم، يعني فكر باختلاس مال، فكر بقضاء شهوة محرمة، نسأل الله العفو والعافية وأن يعصمنا ويسترنا في الدنيا والآخرة، كما قالت الأعرابية اللهم إني أسألك سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتك الرياح في الدنيا والآخرة. إذن هذا هم ولكن صاحبه عزم، تخطيط أنه سيؤذي فلان، أو تخطيط أنه سيسرق المال الفلاني، أو تخطيط أنه سيقترف الشهوة الفلانية. إذن هنا هم هجم عليه وحول هذا الهم إلى خطة عمل في نفسه، صار مصحوبا بالعزم. ولكنه لما أراد أن يطبقه أن ينفذه رجع عنه اختيارا وليس اضطرارا، رجع عنه اختيارا خوفا من الله. ففي هذه الحالة ينقلب الهم مع العزم ينقلب الهم والعزم السيئان إلى حسنة، يكتب له حسنة. وهو المراد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نسأل الله من فضله ورحمته. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هم بسيئة لم يعملها رجع خوفا من الله، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إذن وضحت هذا النوع الثاني، وهو أن يخط أن يكون هناك هم يصحبه عزم تخطيط، ولكن عند التنفيذ يتراجع خوفا من الله. النوع الثالث العمل القلبي الذي يصحبه عزم ولكنه لم يعمله لأمر خارجي منعه وليس خوفا من الله، ففي هذه الحالة يكتب له كأنه يكتب له السيئة، يكتب له الإثم المترتب على هذه السيئة. مثل ماذا؟ مثل الحقد والحسد الذي يبعث على الإجرام ويحرص على ذلك أشد الحرص ولكنه منعه مانع، أو مثل أن يخطط لسرقة مال ثم عندما يوشك أوشك أن يأخذ المال دخل عليه الناس فقام ادعى بأنه يحفظ المال، ففي هذه الحالة ينبغي أن يعلم أنه قد أخذ على ذلك، وهذا يدخل في قوله تعالى: أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقول ابن عباس نسخها الله ليس معناه عدم العمل بها بالكلية، بل التخصيص بالنوعين السابقين الذين ذكرناهم. ولذلك قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بماذا؟ كسبت قلوبكم لأنكم أصررتم عليه. وقال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لاحظ كلمة يحبون، فكلمة يحبون تدل على
عمل قلب،
على أنه عمل قلبي. طيب إذن فهمنا هذا. قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الذنب المغفور له أسس ترشحه للغفران، لأن بعض الناس يستدل بهذه الآية ويقوم يقول لك: يا شيخ خليه يعمل الذي يعمل، ما هو ممكن يدخل ضمن الذين يغفر الله لهم إن شاء. فنقول الذنب المغفور له أسس ترشحه، ولذلك قال الله في هذه السورة سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون إيش؟ رحمة الله. فقال يرجون، إذن هم عملوا أشياء رشحتهم إلى لأن يرجو، لا يعمل الإنسان المعاصي ويرجو. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأل الله من فضله ورحمته. ومن ذلك قول الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كلاما عجيبا رائعا ها هنا في هذه الآية، قال: إن قوما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذبوا، لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. طيب نأتي الآن إلى القسم الثاني. هذا القسم الأول وهو الآية 284. القسم الثاني من هذه الخاتمة الآية 285 التي هي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لما ذكر الله تعالى كمال الألوهية بالصفات الأربع التي ذكرناها في الآية 284، قابله بكمال الإيمان من الذين بادروا إلى الإيمان، وهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والذين وأصحابه الذين معه ومن اتبعهم بإحسان. فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثم قال: والمؤمنون، أي من أصحابه ومن جاء بعدهم، وأصحابه طبعا يشملون آل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فذكر إذن في الآية 284 كمال الألوهية، ذكر في الآية 285 كمال الاتباع والانقياد والاستسلام والطاعة والإذعان من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته التي اتبعته وليس التي ابتدعت في دينه. ونلحظ أيضا في هذه الآية 285 أن السورة افتتحت ببيان كون القرآن لا ريب فيه وهو هدى للمتقين، وختم السورة بحقيقة ما يكون عليه المؤمنون المتقون من التسليم والإذعان، فيقولون: فقال عنهم: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بخلاف بني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. طيب ما هو فضل الآيتين الأخيرتين من هذه السورة اللي هي الآية 285 و286: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون؟ نقول في فضلها ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، فقال ابن مسعود رضي الله، قال بعض الرواة عن ابن مسعود، بعض الرواة عن أبي مسعود، عن أبي مسعود البدري، قال لقيته وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. وعند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، يعني لهما تميز واضح، لم يعطهن نبي قبلي. طيب ما معنى كفتاه في الحديث الذي رواه أبو مسعود البدري؟ كفتاه يعني كفتاه عن القرآن، وكفتاه يعني كفتاه عن الهموم والوسواس وكيد الشيطان، وكفتاه يعني كفتاه عن أن يمسه شيء في منامه من عبث الشيطان. إذن وبعضهم قال كفتاه عن قيام الليل، فكفتاه كلمة عظيمة وشاملة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينام، أو لا ينبغي له أن يدخل في الليل، لأنه قال من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة لم يخصصها بالنوم، وعلى هذا في مجرد دخول الليل يمكن أن يقرأهما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي هاتين الآيتين ليلة أسري به عندما أعطي الصلاة، وهذه تدل على ميزة هاتين الآيتين. طيب سندخل بعد ذلك في التفسير.
نعم، ننتقل إلى فصل قصير ثم نبدأ بمشيئة الله بعده. فصل قصير أحبائنا في الله، نتواصل بعده ونتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92-628. وإلى أن ألقاكم أترككم مع نشيد قصير ثم نلتقي بمشيئة الله تعالى.
ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا،
نهجا ودستورا لنا.
ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا،
وردا وينبوعا لنا.
للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا،
لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين،
هدى لقوم متقين،
يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين،
إلى طريق المهتدين.
لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين،
هدى لقوم متقين،
يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو سكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ونواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي. شيخنا الكريم، استهل الله سورة البقرة بالذين يؤمنون بالغيب،
نعم،
ثم ختمها بآمن الرسول، وتوقفنا عند هذه الآيات وتفسيرها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا عند قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه الآية تحكي الاستسلام والإذعان من قبل المؤمنين بعد أن مرت عليهم هذه الأحكام العجيبة والعظيمة والأخبار والوقائع التي في سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وصف الله سبحانه وتعالى مزايا إيمان أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأوصاف. أولا أن نبيهم هو أسبق الناس إلى الإيمان وهو قدوتهم، ولذلك وصفه ابتداء بالإيمان فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقد قال عنه سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت
وأنا أول المسلمين.
طيب، فهذا هذه الميزة الأولى، آمن الرسول أي أذعن وانقاد وصدق. والمقصود بآمن بالنسبة للأحكام الإنقياد والاستسلام والإذعان، فإذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى صدقنا بها كما صدقنا وأذعنا وأقيموا الصلاة، إذا لا فرق عندنا بين هذا الحكم وبين هذا الحكم، بل كلاهما ينبغي العمل به، لأن بعض الناس اتخذوا دينهم عضين، جعلوا دينهم عضين فآمنوا بشيء من الكتاب وتركوا شيئا. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم والمؤمنون. ثم ثانيا الميزة الثانية لإيمان أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب هذه الميزة الثانية، كل آمن بالله الركن الأول من أركان الإيمان، وملائكته الركن الثاني، وكتبه الركن الثالث، ورسله الركن الرابع. طيب لماذا ذكر هذا مع أنه قد ذكر ذلك إجمالا في قوله آمن الرسول بما صحيح. أنزل إليه من ربه والمؤمنون؟ نقول لأن قوله آمن الرسول بما أنزل إليه هو الكلام عن الإيمان بالمنزل، الكلام عن الإيمان بالمنزل، ومن ذلك سورة البقرة التي مضت أحكامها مما يتعلق بأمور الشريعة والاقتصاد والسياسة والحياة والمال والأعمال والعبادات، كل ذلك مضى. فهو قال بما أنزل، أعاد ذكر أركان الإيمان الأساسية التي هي الأركان الأربعة التي ذكرها ورتبها ترتيبا منطقيا، فبدأ بالركن الأعظم وهو الإيمان به، وبعد ذلك من الذي دلنا عليها والذي وصل إلينا رسولا منه؟ الملائكة، فقال وملائكته. وبماذا جاءت الملائكة؟ بالكتب. وخاطبت الملائكة من البشر؟ الرسل. فجاءت مرتبة ترتيبا عجيبا. إذن هذه الميزة الثانية التي هي القوة العقدية، ولذلك أفردها بالذكر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا يترتب على هذا أن تعلم أن النصر من الله، ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن الخذلان لو تم فهو أيضا منه، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وبذلك فإنك تلجأ إليه جل في علا. مرة ثانية، لماذا قال كل آمن بالله مع أنه أيضا قد دخل في قوله آمن الرسول بما أنزل؟ لماذا؟ نقول هذه رسالة شديدة الوضوح للمسلمين بأن تجعلوا في مناهجكم الإعلامية والتعليمية موضوع التثبيت العقدي. هذه الأيام يقول لك لماذا تدخل الأيديولوجيا في الإعلام، ولماذا تدخل الأيديولوجيا في المحاورات، ولماذا؟ وما الذي يصنعه العالم كله؟ العالم كله يبني مواقفه على الأيديولوجيا صحيح. ولكن قد تكون هذه الأيديولوجيا وثنية، قد تكون هذه الأيديولوجيا هذه قد تكون شركية، قد تكون هذه مسيحية، قد تكون يهودية. والعجيب أنه في المباحثات السياسية بين ما تسمى دولة إسرائيل وبين الذين يفاوضونها من العالم، سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، تصر دولة إسرائيل على تسمية نفسها إسرائيل، الذي هو أوضح اسم ديني موجود الآن على الكرة الأرضية بالنسبة للدول الموجودة في الكرة الأرضية. لا. ثانيا تصر على أنه ينبغي أن يعترف بها ليس كإسرائيل فقط، وإنما كدولة يهودية. فالله سبحانه وتعالى هنا يربي فينا الجانب العقدي، والسؤال كم مساحة التربية العقدية الحقيقية في المناهج العلمية والإعلامية وفي واقعنا الثقافي؟ طيب وكم مساحة البناء العقدي بالنسبة للحكام والعلماء والمسؤولين والمثقفين؟ كم مساحة الجانب العقدي في حياتنا المباشرة؟ طيب هذه الجملة الثانية وهي الميزة الثانية، وهو القوة العقدية، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الثالثة، الميزة الثالثة، قال لا نفرق بين أحد من رسله. ها هنا ينبغي أن يفتخر الإنسان أعظم الافتخار ويعتز أعظم الاعتزاز بهذه الميزة التي لا توجد في الديانات الأخرى. قد يأتيك واحد من اليهود مثلا ويقول طيب نحن نفس الشيء، نؤمن بما أنزل إلينا ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قد يأتي ويقول هذا، نقول لكن أنتم تفرقون ما بين الرسل. فالله سبحانه وتعالى بيّن مزية إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته، لا نفرق بين أحد من الرسل. قد يأتي النصراني ويقول نفس الشيء، نقول لهم لكن أنتم تفرقون بين الرسل. ولذلك بالمناسبة حصلت مناظرة لطيفة بين، يحكيها ابن العربي رحمه الله تعالى، بين مسلم وأحد العلماء المسلمين، وبين أحد العلماء اليهود، وبين أحد العلماء النصارى في الشام. وابن العربي حكى هذه في رحلته من الأندلس إلى الحجاز، ومر على الشام والعراق في أثناء ذلك. فهم جالسون في المسجد، وكان وما زال التعايش بين غير المتعصبين من اليهود والنصارى، ما زال التعايش بينهم وبين المسلمين قائما منذ أن تعايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود، إلى أن أراد بعضهم الاعتداء فأجل المعتدين، ولكنه مات ودرعه مرهونة اليهودي صلى الله عليه وسلم. فشاهد أنه كان بينهم حوار. قام يهودي ذكي يقال له التستري كما يسميه ابن العربي، قال فقال هذا التستري، قال نحن آمنا بموسى، وأنتم أيها النصارى أيضا آمنتم بموسى، يخاطب النصارى، وأنتم أيها المسلمون آمنتم بموسى، فنحن إذا نأخذ ما اتفقنا عليه ونترك ما اختلفنا فيه. يقصد أنه يكفي أن يعني بما أننا متفقون على موسى، إذا ما في داعي أن نؤمن في ظنه بعيسى وبمحمد صلى الله على محمد وعلى أنبياء الله أجمعين وسلم تسليما كثيرا. طيب ما هو الجواب عليه؟ الجواب عليه بينه ابن العربي، قال فقام إليه أحد علماء المسلمين وقال له صحيح، نحن نأخذ ما اتفقنا عليه فعلا، نحن آمنا بموسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى آمنا بعيسى الذي بشر أيضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيلزمك أنت إذا كنت حقا مؤمن بموسى الحقيقي وبعيسى الحقيقي وليس الوهمي الذي اختلقته من عند نفسك، أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا نفرق ميزة، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الميزة الثالثة من ميزات إيمان محمد، إيمان أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد ذلك قال لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه الميزة الرابعة، أن إيمانهم ليس إيمانا فقط إيمانا عقديا، وليس إيمانا نظريا. ما يأتي واحد فقط يتعلق بالأشياء النظرية والعقدية ولا يحولها إلى برنامج عملي حياتي. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المؤمنين حولوا إيمانهم إلى برنامج عملي حياتي بالسمع والطاعة، وبدأوا ذلك بالنطق بألسنتهم. ما قالوا لا نحن سنعمل ما في داعي للنطق بالألسنة، لا بد من ذلك. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب، وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. إذن قالوا سمعنا وأطعنا، إيمانهم النظري تحول إلى تطبيق عملي حقيقي في حياتهم. فهم لما قالوا آمنوا، قالوا لما زعموا أنهم آمنوا، صدق زعمهم هذا تطبيقهم لتشريع الله في الاقتصاد، ولتشريع الله سبحانه وتعالى في العقائد، ولتشريع الله سبحانه وتعالى في العبادات، ولتشريع الله سبحانه وتعالى في الجهاد، ولتشريع الله سبحانه وتعالى في العلاقات البينية بينهم البين، والعلاقات الدولية بينهم وبين غيرهم.
إذن فالشرع شيخنا أعمال قلبية وأعمال قولية وأعمال حسية بدنية. أو بدنية،
بدنية صحيح.
نعم.
والله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء المؤمنين كما آمنوا بقلوبهم، آمن رسول ما أنزل إليهم ربهم المؤمن كل آمن بالله وملائكته، آمنوا كذلك بأقوالهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وطبقوا ذلك. فهذه الميزة الرابعة من ميزات إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الميزة الخامسة، ما هي الميزة الخامسة؟ قال وقالوا سمعنا وأطعنا. لاحظ كلمة سمعنا وأطعنا، نحن ذكرنا بأن هذا يدل على التطبيق.
نعم.
طيب هناك ميزة أيضا نستنبطها من هذه الجملة من الآية، ما هي هذه الميزة؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. ما هي الميزة؟ أنهم شديدو الارتباط بالسماع لأوامر الله تعالى في كتابه، ولأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. إذن ما قالوا فقط خلاص نحن سنطبق، ولكن ما في داعي، يعني لابد أن نرتبط بالقرآن، لابد أن نرتبط بالسنة، دائما نسمع ودائما نسمع. نقول لابد أن نسمع. فكلمة سمعنا تدل على شدة استماعهم وحرصهم. وهنا تتعجب من قوم اتخذوا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا القرآن مهجورا، يقول لك والله احنا مشغولين بالتحليلات والأخبار، ويعني لابد متابعة الفضائيات والأخبار، العالم لابد أن يكون عندنا معرفة بالعالم حولنا، بالعالم من حولنا. نقول له صح، لابد أن يكون هناك معرفة، ولكن ينبغي أن يكون تخصيصك لسماع كلام ربك سبحانه وتعالى من الأوقات شيئا معتبرا يجعل سماعك لما حواليك مبنيا على البصيرة القرآنية التي لا يمكن أن تظهر لك إلا إذا استمعت كلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه: كم حجم يستمع الحكام والعلماء والمثقفون دكاترة الجامعات والأطباء والعامة والرجال والنساء من كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن كلمة سمعنا وأطعنا أي أنهم على ارتباط وثيق بالقرآن وبالسنة، لأنهما مصدر التوجيه والتلقي. ولذلك قال بعض الصالحين، قال واحد من الناس جاء لبعض الصالحين وقال له: كم يكفيني من تلاوتي للقرآن؟ يعني كم الوقت، كم أجعل؟ نصف ساعة، ساعة، ربع ساعة، خمس يعني دقائق، كم بالضبط؟ قال: اجعل يكفيك من سماعك للقرآن القدر الذي يكون تكون به سعادتك.
نعم.
بمعنى أن كل ما أكثرت كل ما كانت السعادة أعظم.
أكثر. نعم.
كل ما أكثرت كل ما كانت السعادة.
طيب شيخنا، هل هناك ترابط بين وقالوا سمعنا وأطعنا وآية أخرى عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟
نعم.
أذكر معذرة شيخنا بهاتف البرنامج 4487119 شيخنا الكريم، الترابط.
نعم، بالنسبة لما ورد في سورة الملك وقع عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع، هذا يدل على أنهم كانوا يحاولون أن لا يسمعوا.
نعم.
لأن كلمة نعقل تدل على أنهم يحاولون أن يشوشوا على فهمهم للمسائل. لكن كلمة نسمع أي حتى مجرد السماع كانوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن، فإذا مجرد السماع أيضا يشوشون عليه.
نعم.
ولذلك يعني أنا أطرح عليك هذا السؤال وأطرح على نفسي وأطرح على أمتي، أطرح على أمتي: يا ترى كم نستمع للقرآن وتوجيهات القرآن ووصايا القرآن ونور القرآن وبصائر القرآن وتذكير القرآن، كم يستمع له المثقفون في حياتهم؟
نعم.
إذن كلمة سمعنا لها مدلولها العظيم، إذن استنبطنا منها ميزة أخرى من ميزات أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ارتباطها بسماع القرآن، ولكنه السماع الذي يثمر الطاعة. ولذلك قال وأطعنا.
نعم.
بعد ذلك سمعنا وأطعنا، بعد ذلك قال غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا الميزة الخامسة من مميزات إيمان أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الميزة؟ أنهم برغم سماعهم وطاعتهم وإيمانهم إلا أنهم لا يتباهون.
نعم.
بل يقرنون هذا بخشيتهم وإخباتهم وإنابتهم ورهافة حسهم، فيقولون غفرانك ربنا وإليك المصير.
معذرة شيخنا، نتلقى اتصال من إسلام ثم نكمل البرنامج. السلام عليكم، إسلام معي. السلام عليكم. تفضل أخي، كيف حالك إسلام؟ تفضل.
الحمد لله، بارك الله خير يا شيخ على البرنامج الجميل ده.
بارك الله فيك.
كنت عايز بس أستفسر من الشيخ أكثر بسيط، بس بالنسبة لقراءة القرآن.
نعم.
طب أنا بقرأ يعني مثلا يعني بعد الظهر مثلا، غالبا يوميا بعد الظهر جزء من القرآن.
نعم.
فجيت في فترة واتقطعت قراءة القرآن، بقيت مثلا بقيت كل أسبوع جزء، كل أسبوعين جزء.
نعم.
هذا حرام كده، لازم ارجع للفتره اللي كنت بقرا فيها القران ومداوم كل يوم جزء، ولا حسب ظروفي، ولا لازم اختمه كل شهر مره؟
حاضر، بمشيئه الله. تسمع بمشيئه الله. تفضل شيخنا.
نعم، بارك الله فيكم. نكمل بس الفكره بالنسبه للايه 285 ثم نجيب ان شاء الله على الاخ اسلام، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على حرصه. في قوله تعالى غفرانك ربنا واليك المصير، اذا هم كانوا يطبقوا يستمعون، قالوا سمعنا، ويطيعون يطبقون، ولكنهم لا يتباهون ولا يتفاخرون ولا يقولون نحن أحسن من فلان وفلان. نحن بعض الناس يقول لك نحن نصلي أحسن من فلان وفلان، وبعض الناس يقول لك نحن نتصدق، يتصدقون مثلا بشيء أو عذار، يقول نحن أحسن من فلان وفلان. نقول لسان المؤمن هو أن يقول غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك حتى المجاهدون حتى بعد الطاعة، ولذلك أنت بعد الصلاة ماذا تقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ثلاثا. النبي الله سبحانه وتعالى وصف أعظم الخلق وهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أعظم الخلق بعد النبيين هم الصحابة، فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال الله تعالى عن المجاهدين كما في سورة آل عمران قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فقوله اغفر لنا ذنوبنا مع أنه في جهاد، في جهاد في سبيل الله. فإذا لما قال الله غفرانك عن المؤمنين، غفرانك ربنا وإليك المصير، يبين أنهم لا يتباهون ولا يصيبهم العجب ولا الكبر ولا المباهاة بأعمالهم، بل يرجعون إلى ربهم فيقولون غفرانك. فهذه الميزة الخامسة من مزايا إيمان أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. نتلقى اتصال شيخنا ثم نكمل. أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
الله يكرمك.
تفضل.
انا دلوقتي احنا لما بنشغل القران في البيت وما بيبقاش حد منصت له او مستمع له يعني، في حين مثلا الاطفال بتلعب، الزوج بيتحدث مع زوجة في اي امور، بس من باب ان القران يشتغل ربما نجد في فتره ان هو حد يسمع ايه او 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 فقره، في حين يعني ان هو ايه بعض الاوقات مش شرط كل الاوقات بيبقى فيها كلام يعني.
نعم نعم.
بنستمع بعض الوقت ولا نستمع بعض الوقت. وتاني حاجه سريعه خالص، مثلا شغل يعني ان انا اشغل الراديو برضو اذاعه القران الكريم.
نعم.
او القران من اطفال، الاطفال اللي هم يعني ايه لسه الغطاء او الاطفال اللي هم لسه ما يعرفوش يقراوا القران، هل في فايده تقع عليهم من 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 فقط ان هم
ابشر ابشر
من
السماء؟
ايوه ابشر ابشر
تسمع بمشيئه الله.
ابشر.
ماشي تفضل شيخنا.
طيب بارك الله فيك. اذا نحن استنبطنا الفائده المزيه الخامسه واستنبطناها من قوله تعالى غفرانك. الآن المزية السادسة من مزايا أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله وإليك المصير. نعم. نعم نذكرها.
نتلقى اتصال آخر من مريم شيخنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كتبي أسأل سؤال في سورة الشعراء.
أبشري أبشري تفضلي.
ليش الله سبحانه وتعالى قال لباقي الأنبياء أخاهم ولم يقل لشعيب عليه السلام؟
ما شاء الله.
قال لهم شعيب.
حاضر. طيب تسمع بمشيئة الله.
طيب نكمل المزية السادسة ثم نجيب على أسئلة السائلين بارك الله فيهم. المزية السادسة في قوله تعالى وإليك المصير، أي نحن بإيماننا ما معنى وإليك المصير؟ ترقبهم للجزاء يوم القيامة، بمعنى أننا عندما آمنا وعندما سمعنا وأطعنا لا نترقب بالضرورة حلول الفوائد والنصر والحياة الطيبة في الدنيا، قد تأتي وقد لا تأتي لأمر يختاره الله سبحانه وتعالى، لكننا نترقب لوقوفنا بين يديه. إذن هذه مزية إيمانهم، أنهم لا يتسرعون فيقولون لقد آمنا ولماذا لم يأتي لنا كذا ولماذا لم يأتي لنا كذا ونحن ننتظر كذا، والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فقوله وإليك المصير مزية إيمانهم، ترقبهم لما سيكون من الخير العظيم والنفع الجسيم الذي سيجدونه والمكافأة العظيمة التي سيجدونها عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا معنى وإليك المصير. فصارت إذن مزايا إيمان أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ست مزايا. نحن بقي لنا آية 286 ولها ارتباط شديد بالآية 285 كما وضح لنا. سنرجئ هذا الختم إن شاء الله تعالى شاء إلى الله. المجلس لأنها تستحق أيضا إفرادها بحلقة في الحقيقة باعتبارها ختام هذه السورة المباركة.
أحسن الله عليكم.
ولكننا ينبغي أن نقول في قوله تعالى سمعنا وأطعنا، أي نحن سمعنا وأطعنا لما قال الله تعالى لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وركعنا مع الراكعين. سمعنا وأطعنا لما قال الله سبحانه وتعالى لنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. سمعنا وأطعنا لما قال الله لنا كتب عليكم القصاص في القتلى فقلنا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا لما قال قال كتب عليكم الصيام فصمنا سمعنا وأطعنا لما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن فالمجاهد عندما يقاتل من قاتله لا يعتدي اعتداء خارجا عن ذلك سمعنا وأطعنا عندما قال الله سبحانه وتعالى لنا نساء قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض سمعنا وأطعنا لما قال الله سبحانه وتعالى لنا وإثمهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس سمعنا وأطعنا لما قال الله سبحانه وتعالى لنا وأنفقوا في سبيل الله سمعنا وأطعنا لما سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سمعنا وأطعنا لما قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا سمعنا وأطعنا لما قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم سمعنا وأطعنا لما قال الله لنا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل سمعنا وأطعنا لما قال الله لنا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إذن نحن نسمع ونطيع لله لا. سبحانه وتعالى دون أن نؤمن ببعض الكتاب ونترك بعض الكتاب فالله لا. قد حذرنا في هذه السورة أن نفعل ذلك لا. سمعنا وأطعنا أساس الحياة والسعادة للفرد الواحد وللأمة الإسلامية لا. بأسرها لا. لكنها ينبغي أن تنظر ما مقدار سمعنا وأطعنا في لا. حياتها لا. وهذا هو الجواب على الذين يقولون طيب لماذا المسلمون عندهم هذا الكتاب العظيم وهذه التوجيهات العظيمة وهم متخلفون نقول نحتاج أن ننظر ما مقياس سمعنا وأطعنا والعجيب أنه في استبيان في محاولة إحصاء وعمل استكشاف للنظر في تطبيقات الأمم اللي سمعنا وأطعنا للتوجيهات القرآنية وجدوا أن الأمم أن الدول الإسلامية في بعض التطبيق لما يأمر الله سبحانه وتعالى به متأخرة حتى عن بعض الدول غير الإسلامية كيف عندما يأمر الله تعالى بالعدل فلا تجد العدل مثلا عند بعض الناس سواء في النواحي الفردية ولا في النواحي الجماعية وتجده عند غير المسلمين وهكذا صحيح. طيب نجيب على الأسئلة
طيب شيخنا أول الأسئلة كان إسلام يتكلم عن أنه كان يواظب على قراءة
نعم
القرآن
نعم فهمت سؤاله نعم. بارك الله في إسلام نقول جزاك الله خيرا ينبغي أن تعود ويكون لك ورد من القرآن أكثر من ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كلم عبد الله بن عمرو بن العاص في كم يختم القرآن فقال له اقرأه في 40 فاستنبط العلماء من هذا أنه لا يجوز له أن يختمه في أكثر من 40 فيعد هذا كأنه هاجرا له لا. طبعا بعض أهل العلم يقول ينبغي أن يختمه في 30 لكن قد ورد الحديث بقوله في 40 ومعنى ذلك أنه يجوز له أن يقرأ في اليوم أقل من جزء ولكن ليس نصف جزء يعني ما هو الزيادة على نصف جزء بحيث يستطيع أن يختمه في 40 نعم
أحسن الله إليكم شيخنا أحمد سأل عن تشغيل القرآن مع عدم الانصات الكامل له
نعم بارك الله فيه جزاه الله خيرا على حرصه نقول في قوله تعالى يا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بعض أهل العلم خصصها بالصلاة بمعنى أن الانصات للإمام عندما يقرأ القرآن بالنسبة للمأموم ولذلك وبعض أهل العلم عممها بعض أهل العلم عممها نحن نقول الاستماع أفضل ولكن إذا انشغل الإنسان عن الاستماع بأن يكلم أهله أو يكلم أولاده ولكن وأراد أن يشغل القرآن نقول له عندك حالان الحالة الأولى أن يفضي ذلك للاستهانة بالقرآن ففي هذه الحالة لا ينبغي له أن يشغل الحالة الثانية لا يفضي إلى الاستهانة بالاستماع بالقرآن ولكنه يستمع أحيانا وينشغل أحيانا ففي هذا لا مانع ولا حرج إن شاء الله
نعم. وألحق سؤاله بسؤال آخر شيخنا عن سماع الأطفال الذين لا يميزون الربع
نعم هذا السماع حتى للذي في الجنين يفيده
نعم.
السماع يفيده ولذلك يؤذن في أذن الصغير عندما يولد كما هو المعمول به عند المسلمين يؤذن في أذنه ويقام في الأخرى وقد أثبت العلماء المعاصرون على أن الجنين ذاته يتفاعل مع ما يسمعه حتى ولو لم يفهم ما فيه إلا أنه يتفاعل مع ما يسمعه والقرآن كله بركة ولذلك بعض الناس الذين أسلموا إسلاما جديدا مثل واحد من الإخوة المعروفين البريطانيين أسلم لأنه كان يسمع سعد الغامدي يقرأ سورة الفجر
ما شاء الله.
وهو لا يفهم ما معنى الكلمات ولكنه متأثر بالسماع فالقرآن كله بركة ولا شك أن إسماع الصغير خير من عدم إسماعه نعم
بارك الله فيكم شيخنا مريم تسأل عن لماذا قال تعالى عن نبي الله شعيب أخاه
نعم في سورة الشعراء الله سبحانه وتعالى يذكر الأنبياء ويقول أخوهم أخوهم كذبت نعم. قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم فلما ذكر شعيبا عليه السلام نعم. قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب نعم. فبعض الناس قالوا لأن أصحاب الأيكة غير أهل مدين وأن شعيب أرسل إلى قومين أهل مدين وأصحاب الأيكة وأن قومه هم أهل مدين وما أصحاب الأيكة فليسوا كذلك وهذا ورد في حديث ضعيف وبعضهم قالوا إنما لم يذكر كلمة أخوهم ها هنا طبعا التأويل الأول أنا أظنه ضعيفا وعندي فيه بعض التوجيهات لكن التأويل الثاني قالوا لشدة جرم إجرام أصحاب شعيب ومعنى ذلك أن الإجرام الاقتصادي أسوأ بكثير من الإجرام الخلقي الموجود عند قوم أصحاب قوم لوط على سبيل المثال وهذا يحتاج إلى زيادة تفصيل وهذا نلحظه لو رجعت الأخت السائلة إلى بارك الله فيها أو لو رجعت إلى سورة الأعراف وسورة هود في قصة شعيب ستجد هذا جليا نعم نسأل الله تعالى
بارك
أن يذيقنا حلاوة القرآن
وبركة القرآن أمين. وإلى هنا أحبائنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم ونتوجه بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي وهذه تحيات سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة وكنت معكم محبكم محمد عبد الله وإلى أن ألقاكم مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانه رب عظيم الشان.